السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما ابتدأنا به من قراءة كتاب زاد المستقنع للعلامة الحجاوي رحمه الله تعالى. قال المؤلف هاهنا: باب الضمان. المراد بالضمان أن يتعهد إنسان بسداد الواجب في ذمة غيره، كما لو كان على إنسان دين بألف ريال يسددها بعد شهر، فطالب صاحب الحق بضمين إذا لم يقم من عليه الدين بالسداد فإن الضامن يسدد هذا الدين. والدين والضمان وسيلة من وسائل حفظ الحقوق، قال المؤلف هنا: ولا يصح إلا من جائز التصرف. الضمان بالنسبة للضامن مستحب إذا لم يوقعه في ديون وحقوق لا يتمكن من الوفاء بها، لأن بعض الناس قد يستهين في هذا الجانب فيضمن حقا لغيره واجبا على من له به علاقة ثم لا يتمكن من السداد، فيكون سببا لمطالبته بالسداد ولعقوبته وسجنه. قال المؤلف: ولا يصح أي الضمان إلا من جائز التصرف. والمراد بجائز التصرف من وجد فيه ثلاث صفات: الصفة الأولى العقل، فإن تصرفات المجنون ليست بجائزة وغير صحيحة. الصفة الثانية البلوغ، فإن الضمان إذا وقع من غير بالغ لم يصح عند جماهير أهل العلم، واختلفوا في الضمان من المميز غير البالغ إذا كان بإذن وليه، والأظهر عدم صحته، لأن الولي لا يأذن للصبي المميز إلا بتصرف فيه مصلحة له، وليس الضمان من مصلحة الصبي. ويشترط الفقهاء أيضا بأن يكون الضامن مختارا للضمان غير مكره عليه، وأن يكون الحق الذي فيه الضمان ثابتا أو آيلا إلى الثبوت. قال المؤلف: ولرب الحق أي صاحب الدين مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت، منهما أي من الضامن ومن من عليه الحق عليه الدين، وهذا قول جماهير أهل العلم، بحيث يكون صاحب الحق مخيرا ولو كان من عليه الدين قادرا على السداد. قالوا: لأن الضامن قد تعهد بسداد الدين الواجب في ذمة غيره، فجاز لصاحب الحق أن يطالبه بالسداد. قالوا: ولأن من معنى الضمان في لغة العرب الوفاء بالحق والسداد له، ولذلك ورد في الحديث: الزعيم غارم، مراد بالزعيم أي الضامن، غارم يعني أنه يسدد الدين الذي ضمنه. وقال بعض أهل العلم: لأن صاحب الحق لا يطالب الضامن إلا عند عجز المدين عن السداد، فأولا يتوجه للمدين، فإن كان المدين عاجزا توجه إلى الضامن. هذا قول بعض التابعين، وقد رجحه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، والصواب قول الجمهور، لأن هذا هو مفهوم الضمان، ولعموم قوله: الزعيم غارم. قوله هنا: في الحياة، يعني في حياة كل منهم، والموت بحيث يطالب بسداد الحق من تركة الضامن أو تركة من كان عليه الدين. قال المؤلف: فإن برئت ذمة المضمون عنه، برئت ذمة الضامن لا عكسه، الضامن تابع للمضمون عنه، فقد أبرئ الضامن فأقول: حقي عليك في الضمان تنازلت عنه. ولا يعني هذا إسقاط الحق الأصلي. لي عليك دين 100 ريال والضامن خالد. قد أقول يا خالد اذهب وقد عفوت عنك وأبرأتك من الضمان. ولا يعني هذا أن الحق الأول قد ألغي وأسقط. لكن لو أسقطت صاحب لو أسقطت حق صاحب الحق الأصلي وقلت أبرأتك من هذا الدين يا أيها المدين، لزم عليه أن تبرأ ذمة الضامن، لأن الضامن تابع للمضمون عنه. فإذا سقط المتبوع سقط التابع، ولا يلزم من سقوط التابع سقوط المتبوع. وقوله هنا في الحياة والموت فيه إشارة لمذهب الحنفية، فإن الجمهور يقولون يصح ضمان الديون التي على الأموات ويطالب بها الضامن، ويستدلون عليه بما ورد في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على رجل فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، فقال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله ودينه علي، فهنا تحمل الدين. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ومن يقضي قد يكون قد قضاه من التركة وقد يكون قضاه من ماله الخاص فيكون ضامنا. وأنبه هنا إلى رواية وردت في هذا الحديث حديث أبي قتادة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا قتادة من الغد هل قضيت الدين؟ قال لا. فسأله بعد ذلك هل قضيت الدين؟ قال نعم. قال الآن بردت جلدته. هذه الرواية ضعيفة الإسناد، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف ولا تعتبر معرفة الضامن بالمضمون عليه. وجدت رجلين يتبايعان، المشتري لا تعرفه فاشترى سلعة بثمن مؤجل واحتسبت للأجر معه، فقال البائع أعطني ضامنا، فاحتسبت للأجر معه لأنك رأيت أنه مستحق لمن يقوم معه وأنت لا تعرفه، وقلت أنا أضمن الحق الذي عليه، إذا لم يقم بسداد قمت أنا بالسداد، صح الضمان هنا ولو لم تعرفه. وظاهر حديث أبي قتادة أنه لم يكن يعرف ذلك الرجل. قال المؤلف ولا له، يعني لا تعتبر، معنى لا تعتبر يعني لا يشترط في صحة الضمان معرفة الضامن للمضمون له صاحب الحق. فعندنا ضامن وعندنا مضمون عنه وهو المدين، ومضمون له وهو الدائن، بل يشترط رضا الضامن. لأن هذا يشتمل تصرفا في ماله وترتب حق عليه في ذمته فاشترط رضاه. قال المؤلف: ويصح ضمان المدهول إذا آل إلى العلم، يعني إذا كان هناك حق على شخص لا يعلم ما مقداره، فضمنت ذلك الحق، فننظر إن كان سيؤول إلى العلم صح الضمان، وإن كان لا يؤول إلى العلم لم يصح لعدم معرفة مقدار الواجب. مثال ذلك: ادعى محمد على علي بأن عليه دينا، فأقر علي بالدين، لكنهم لم يعلما مقدار الدين، فقال بأن الذي يعلم مقدار الدين هو زيد وهو غائب الآن، لكن صاحب الحق لم يرضى إلا بضامن، فيصح الضمان هنا، لأن الحق وإن كان مجهولا إلا أنه يؤول إلى العلم. ومثله أيضا القول بتصحيح ضمان المجهول هو مذهب الجماهير خلافا للشافعية. ومثلها في هذه، أو يشترط أيضا في صحة الضمان ثبوت الدين، لأنه لا يصح أن تضمن دينا لم يثبت بعد إلا إذا آل أو كان سيؤول إلى الثبوت والوجوب. مثال ذلك: طالبت الزوجة زوجها بالنفقة، فحكم القاضي، فقالت الزوجة إنه سيتهرب وأريد ضامنا يضمن من أجل أن يسلم لي حقي، فجاء ضامن وقال أضمن هذا الحق، فهنا الدين لم يثبت بعد لكنه سيؤول إلى الثبوت والوجوب. قال المؤلف: والعواري، يعني يصح ضمان العارية. مثال ذلك: أعطيتك مسجلا عارية لمدة أسبوع، وقلت أشترط عليك ضامن، بحيث لو لم تعد إلي هذا المسجل طالبتك أو طالبت الضامن، فإن العارية حينئذ تصح. وقد ورد في بعض ألفاظ حديث صفوان: بل عارية مضمونة. ومثله أيضا المغصوب، يصح ضمانه. مثال ذلك: غصب محمد من علي، أو غصب محمد من خالد وترته وذهب بها، فأتينا بمحمد وثبتنا الغصب عليه، فقال المغصوب منه: أريد حقي الآن. قال: ليس عندي. قال: لا تطلقه حتى يأتي بحقي أو يأتي بضامن. صح الضمان هنا. قال: والمقبوض بسوم، يعني أنه يصح ضمانه. مثال ذلك: ذهب إلى معرض السيارات، وجد عندهم سيارة للبيع، وقال: أريد أن أجربها وأنظر إلى هذه السيارة، هل هي مناسبة لي للشراء أو لا؟ فقال: من الضمين لك؟ نخشى أن تذهب بالسيارة ولا تعود بها. قال الضمين فلان، فهنا يصح الضمان. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال المؤلف: وعهدة المبيع، يعني أنه يصح ضمان عهدة المبيع. المراد بعهدة المبيع ما لو تبين أن المبيع مستحق ومملوك لغير البائع. هناك شخص عنده سيارة يريد أن يبيعها، فقلت: أشتري منك هذه السيارة، لكنني أخشى أن تكون السيارة مسروقة أو مغصوبة، فأعطني يا أيها البائع ضامن، بحيث لو تبين أنها مملوكة للغير فإنه يحق لي أن آخذ من الضامن قيمة السيارة أو ثمن السيارة. ومثله أيضا ما لو تبين أن في السلعة المبيعة عيبا، إنه يحق لي إرجاع السلعة، قد لا أجدك، أو تدعي الإفلاس، فأقول لك: أعطني ضامنا يضمن لي عهدة المبيع، لو تبين لي أن فيها عيبا فإني أرجع السلعة وأخذ الثمن إما منك يا أيها البائع أو من الضامن. قال المؤلف: لا ضمان الأمانات، يعني أن الوديعة والأمانة ليس فيها ضمان. لو أعطيتك سلعة وقلت احفظها لي، لكن اسمع، إذا حدث فيها شيء فإني سأطالبك، لا، وأحضر لي كفيلا وضامنا، بحيث لو تلفت السلعة المودعة أطالب ذلك الضامن بقيمتها. نقول: الأمانات لا تضمن إلا في حال التعدي أو التفريط. فالأمانة لا يجب على الإنسان دفع قيمتها إلا عند التعدي أو التفريط. ومن هنا لا يصح ضمان الأمانة، لأنه لا يجب أو لم يثبت الحق فيها. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالكفالة، والجمهور يسمون الضمان المالي كفالة أيضا، بينما الحنابلة يفرقون فيقولون: الضمان الالتزام بدفع الحق المالي الواجب على الغير، بينما الكفالة الالتزام بإحضار بدن الغير، فإذا أحضرتك برئ ذمتي بذلك، لي عليك 1000 ريال، فقلت: أخشى أن تهرب، أحضر لي كفيلا. فقال زيد: أنا أكفله، بحيث لو جاء الوقت السداد أحضر لك هذا الشخص، لكن كونه يسدد أو لا يسدد هذا لا علاقة لي به، هذا يسمى كفالة عند الحنابلة. قال المؤلف: وتصح الكفالة بكل عين مضمونة، يعني تصح الكفالة بإحضار السلع والأعيان التي يجب ضمانها، وكذلك تصح الكفالة بإحضار البدن، بدن من عليه حق أو دين. والكفالة طريق ووسيلة من وسائل حفظ الحقوق. قال المؤلف: لا حد ولا قصاص، يعني لا يصح أن تدخل الكفالة في مسائل إحضار بدل من عليه حد أو قصاص، لأن في الحقوق المالية إذا لم يسدد الأصيل طالبنا الكفيل بالسداد، بينما في الحدود والقصاص لا يصح أن نوقع العقوبة على الكفيل لأنه ليس بجانب، لم يجني الكفيل، فكيف نوقع عليه الحد؟ وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا كفالة في حد، لكنها ضعيف الإسناد. شيخ الإسلام ابن تيمية صحح الكفالة في الحدود والقصاص، ويقول بأنه إذا لم يتمكن من إحضار بدنه بعد التقصي أقيمت العقوبة على الكفيل، واستدل بوجود حوادث وقعت في عهد الصحابة فيها كفالة لإحضار البدن. قال المؤلف هنا: ويعتبر، يعني يشترط رضا الكفيل، لأن الكفالة فيها ترتيب حقوق على الكفيل فلا بد من رضاه لتكون صحيحة، لا مقفول به، فالمقفول لا يشترط رضاه، ولذلك قد يكفل الإنسان الحق الواجب على غيره بإحضار بدل من عليه الحق ولو لم يرضى المكفول. فإن مات أي المكفول فإنه حينئذ يبرأ الكفيل، لأنه قد تعهد بإحضار البدن والبدن الآن زالت، ولا يستفيد صاحب الحق من إحضار بدن المكفول شيئا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الكفيل لا يبرأ بموت المقفول، بل يجب عليه سداد الحق الواجب عليه، هذا في مسألة ما لو مات المقفول. لكن لو مات الكفيل فإنه لا تسقط الكفالة بموت الكفيل، بحيث نطالب الأصيل بالدين فإن لم يقم بسداده أخذ من تركة الكفيل، إذا لم نتمكن من إحضار بدن المكفول. مثال ذلك: عندي مكفول ثبتت عليه حقوق مالية فهرب المكفول ومات الكفيل وللكفيل تركة، هل نقول سقطت الكفالة بموت الكفيل، أو نقول يقال للورثة إما أن تحضروا بدل المكفول أو نسدد الدين من تركة الكفيل المتوفى؟ قال المؤلف: فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى، العين يعني المكفول بها ثم التي تعلق بها حق الكفالة، أو سلم المكفول نفسه لصاحب الدين فإن الكفيل يبرأ بذلك، لأن الكفيل تعهد بإحضار بدن المكفول، والمكفول قد سلم نفسه، فحصل مقصود الكفالة. المراد بالحوالة نقل الحق الثابت في ذمة إنسان إلى ذمة غيره. مثال ذلك: لك علي دين 100، ولي دين على عمر 100، فأقول أنقل الحق من ذمتي إلى ذمة عمر، وبذلك تبرأ ذمة المحيل ينتقل الحق إلى ذمة المحال عليه. والحوالة فيها مميزات وثمرات كثيرة، منها تقليل الديون، بدل أن يكون دين منك علي ودين آخر مني على عمر اختصرناه في دين واحد، وقد يكون تكون الذمم مرتبطة بعضها ببعض، ومن ثم تخف الديون. لذلك فإن من مقاصد الشريعة تخفيف الديون عن الذمم، كما تقدم هذا في درسنا السابق. وإذا نظر المرء إلى كثير من الأزمات المالية وجدها ناتجة عن كثرة الديون التي في الذمم، إذن عرفنا أن الحوالة انتقال الحق أو انتقال المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. قال المؤلف: لا تصح إلا على دين مستقر، أي لا تصح الحوالة ولا تكون نافذة إلا إذا كانت الحوالة على دين مستقر. مثال ذلك: نفقت الزوجة المستقبلية لم تثبت بعد، فلا يصح لها للزوجة أن تحيل الديون الواجبة عليها إلى ذمة الزوج، لأن الدين هنا لم يثبت بعد ولم يستقر. لكن يصح للمرء أن يحيل في دين لم يستقر. مثال ذلك: قال الزوج لزوجته: نفقتك في الغد أحيلك بها على زيد. هنا الدين الأول لم يثبت بعد، فجاز لنا أن نحيل بالدين الذي لم يثبت على دين ثابت سابقا. قال المؤلف: ويشترط اتفاق الدينين جنسا، يعني في نوع المال الذي ثبت الدين به. فلو كانت النفقة بالريالات والدين بالريالات صحت الحوالة، لكن مع اختلاف الجنس لا تصح الحوالة. فما لو كانت النفقة ثابتة في الحكم القضائي في الريالات، والدين في دينارات أو دولارات أو غيرها، لأن من شرط الصرف التقابض، والتقابض لم يوجد هنا. قال المؤلف: ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا، يعني في صفة الدين، طولا عرضا وصفة ولونا وكبرا وضخامة، فلي عليك طاولة، أطلبك طاولة لها الصفات الفلانية، وأنت تطلب محمد طاولة بصفات أخرى، فحينئذ نقول لا يصح لك أن تحيل الدين الأول على المدين الثاني باختلاف صفة الدين ووقتا، يعني وقت السداد، سواء كان مقسطا أو كان مؤجلا يدفع في وقت واحد. فلو كان لي عليك دين يسدد في شهر رجب، وأنت لك دين على خالد يسدد في شهر شوال، فلا يصح لك أن تحيلني بهذا الدين على خالد. لماذا؟ لأنني أريد سداد ديني في شعبان، وهو لا يجب عليه سداد الدين إلا في شوال. لكن لو قدر العكس، كان الدين الثاني أقرب في أجله، فهل يصح الحوالة حينئذ؟ الأظهر صحة الحوالة. قال المؤلف: وقدرا، يعني يشترط في الحوالة تساوي الدين، لي عليك 5 ريالات ولك على خالد 5 ريالات، تصح الحوالة حينئذ. لكن لو كان لي عليك 5 ريالات ولك على خالد 3، فلا يصح أن تحيلني بالخمسة على 3، لكن يصح أن تحيل بثلاثة على 3 ويبقى ريالان في ذمتك. وهكذا لو كان الدين الذي لك على المحال عليه 7 ريالات، فيصح لك أن تحيلني على ذلك الدين، لأن الذي لي 5 ريالات والدين الواجب على خالد 7، فتحيلني من إلى 5 من 7 الثابتة في ذمة خالد. ماذا يترتب على الحوالة من الآثار؟ قال هناك آثار: الأول، إذا صحت نقلت الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وحينئذ يبرأ المحيل. إذن عندنا فائدتان: انتقال الحق إلى ذمة المحال عليه، وبراءة ذمة المحيل. ويشترط في صحة الحوالة رضا المحيل، لأن الدين له، فلا بد أن يكون في الحوالة راضيا، ولا يجوز أن نجبره على حوالة. طيب، المحال عليه هو خالد في المثال السابق، هذا لا يشترط رضاه، إذ لا فرق بين أن يسدد لزيد ولا لخالد ولا لفهد. أما المحال وهو صاحب الدين الأول، فهل يشترط رضاه؟ نقول: ننظر، إن كان المحال عليه غير مليء، إما بأن يكون مفلسا أو مماطلا أو لا يذهب إلى القضاء عند حصانة، حينئذ يشترط رضا المحال خشية من فوات حقه. لكن لو كان المحال مليئا بيده عنده فلوس وببدنه يمكن يحضر عند القاضي وبلسانه لا يماطل، فهل يجب على المحال أن يقبل الحوالة أو لا يجب عليه؟ قال الجمهور لا يجب عليه، لأن الحق له، فلا يصح أن نجبره على الحوالة. وذهب الإمام أحمد إلى أن المحال يجب عليه قبول الحوالة ولا يشترط رضاه، وتصح الحوالة في هذه الحال. وقول أحمد في هذه المسألة أصوب وأرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، في لفظ إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، يعني فلينتقل بدينه من ذمة الأول إلى ذمة الثاني. قال المؤلف: وإن كان مفلسا، يعني إن كان المحال عليه خالد مفلسا. ولم أكن أعلم بأنه مفلس، أو لم أرضى بالحوالة على مفلس، فحينئذ أرجع ديني على المدين الأول لمفهوم الحديث السابق: إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. فيفهم منه أنه إذا أتبع على غير ملي فلا يجب عليه نقل الدين إلى ذمة المحال عليه. قال المؤلف: ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة. بعتك هذه الغرشة التي فيها هذا المشروب، فباع خالد محمدا هذه الغرشة التي فيها المشروب بعشرة ريالات. قال: أنا ليس عندي عشرة ريالات، لكن سأحيلك إلى سعد. بعد ذلك تبين لنا أن المشروب في هذه الغرشة خمر، والخمر لا قيمة له بالشريعة، فمن ثم تبطل، يبطل البيع ويبطل الحوالة تبعا. قال: ومن أحيل بثمن مبيع فبان البيع باطلا فلا حوالة. قال: أو أحيل به عليه، أعطاه الغرشة التي فيها المشروب بعشرة ريالات، ثبت في ذمة عشرة ريالات، فجاء شخص آخر وأحال ثالث رابعا على هذا الشخص الذي اشترى هذه السلعة، البائع الذي باع هذا المشروب، فقام بإحالته على المشتري، فتبين لنا أن هذا المشروب خمر، لم يصح البيع، وبالتالي لا يصح تصح الحوالة عليه. قال: أو أحيل به، يعني بثمن هذا المحرم، أو أحيل به يعني بدين عليه، يعني على دين ثمنا لسلعة محرمة، فبان البيع باطلا فلا حوالة. قال المؤلف: وإذا فسخ البيع لم تبطل الحوالة. وهذا مبني على أن الإقالة والفسخ لا يعد إلغاء للأول. اشتريت منك هذا الكأس بمئة، ثبت في ذمتي مئة، بعد ذلك فسخ البيع، هل بمجرد الفسخ نبطل ما في الذمة ويبطل الحوالة التي جاءت عليه، أو نقول للآخر خذ السلعة المباعة، نقول فسخ البيع لا يبطل الحوالة؟ لماذا؟ لأن هذا الفسخ لا يلغي ملكية المشتري للسلعة بين البيع الأول وبين الفسخ، قد ثبت الحق فيه. قال ولهما أن يحيل، أي للبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه. يعني عندنا الآن بيع أول ثم فسخ. في البيع الأول ثبتت 10 ريالات، وفي الفسخ ثبتت 10 ريالات أخرى، ولكل واحد منهما البائع والمشتري أن يحيل على الثمن في كل منهما، لأن الدين قد ثبت في ذمة المشتري والبائع في صورتين. نعم. الصلح مما جاءت به الشريعة لإبعاد التنازع بين الناس، استيفاء الحقوق أو بعضها بواسطة الصلح أولى من استيفائها بالقضاء من جهتين. الجهة الأولى أن الصلح فيه تراض في الغالب، بخلاف القضاء فقد يحصل بعد خصومة من المتخاصمين ومن ثم يبقى النزاع بينهما. والأمر الثاني أن الصلح قريب آمده، يتمكن الناس من العمل بأموالهم والتصرف فيها، بينما القضاء قد يتأخر وقته. والصلح على نوعين، صلح عن إقرار وصلح عن إنكار. الصلح عن إقرار هو الأول الذي ذكره، والصلح عن الإنكار هو الذي ذكره في الفصل الثاني. مثال الصلح عن إقرار: أقر المدين بأن في ذمته 10,000، قال: لكنني عاجز عن سدادها. فقال الدائن: سدد لي 5 الآن وأبرئك من الباقي. هذا يقال له صلح عن إقرار. قال المؤلف: إذا أقر له بدين فأسقط البعض وترك الباقي صح، أو أقر له بعين، أقر له بعين مثل طاولة، قال: لكن زجاجتها انكسرت، فإن أردت مجرد الطاولة بدون زجاجتها سلمتها لك تبرئني، قال: نعم، هذا صلح عن إقرار وهو صلح صحيح. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو صلحا حرم حلالا. قال المؤلف: إن لم يكن شرطاه، يعني في أول الأمر، ويصح الصلح. قال: وترك الصح إن لم يكن شرطاه، فإن وممن لا يصح تبرعه، يعني أن الصلح يصح ممن لا يصح تبرعه. مثال هذا: المحجور عليه بسفهه، هذا لا يصح تبرعه لكن يصح له الصلح. لماذا؟ لأنه يستخلص بعض حقه. ومثله أيضا الولي، لا يصح له أن يتبرع بمال المولى عليه، لكنه يصح له أن يصالح من أجل مصلحة الصبي. قال المؤلف: وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. أنا لي عليك 1,000 ريال تحل في شهر صفر، فلما جاء صفر قلت: ليس لدي مال، فلا بد أنك تراعيني في ذلك. قال: كيف أراعيك؟ قال: بدل ما تجعل 800، بدل ما هو 1,000 اجعل 800، وبدل ما الأجل في صفر خله في ربيع ولا في رجب. فهنا الإسقاط من 1,000 إلى 800 يصح، لكن التأجيل لا يصح. لو جاء بعد أسبوع قال: لا، هونت من التأجيل، من أصل التأجيل ما هو بلازم، ومن ثم يجب عليه الوفاء في الحال. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: يصح التأجيل ويصح الإسقاط. قال المؤلف: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس لم يصح. مثال ذلك: لي عليك دين تسدده في رجب، فقلت لك في شهر الصفر الدين 1000 ريال، لو سددته لي الآن في صفر فسأقبل منك 800. هنا صالحنا عن المؤجل إلى رجب ومقداره 1000 ريال ببعضه هو 800 حالا. قال الفقهاء لم يصح، ومذهب جمهور أهل العلم، وذلك لأنه قد جعل للوقت قيمة، ومن ثم يكون قد تضمن هذا النوع من المعاملة المفاسد التي يتضمنها الربا، حيث يجعل للوقت قيمة مالية. وقد جاء في بعض الآثار النهي عن بيع آجل بعاجل، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم هو الذي عليه علماء هذه الدعوة صحة هذا، قالوا لأنه يؤدي إلى مقصود الشرع في براءة الذمم وقلة الديون، قالوا ولعدم ثبوت النهي عنه، قالوا وفي الربا لا زالت الحقوق باقية في الذمم بخلاف هذه المسألة، فالربا يناقض مقصود الشارع في سلامة الذمم من الديون بخلاف هذه المسألة. وقد جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإجلاء بني النضير من المدينة قالوا إن لنا أموالا في أيدي الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا، لكن هذا الحديث فيه ضعف، فيه مسلم بن خالد شيخ الإمام الشافعي ضعيف. وقد ورد عن جماعة من الصحابة القول بجواز هذه المعاملة. إذا صالح عن الحال ببعضه أو بأكثر منه مؤجلا هذا لا يجوز، هو نوع من أنواع الربا. لي عليك 800 تسدد في الصفر، فقل سنجعلها 1000 وتسددها في رجب، فحينئذ يكون نوعا من أنواع الربا، كأنه أعطاه 800 في صفر وأخذ 1000 في رجب، فيدخل في عموم النصوص الواردة بتحريم الربا. قال المؤلف أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه لم يصح. قال أنا أقر لك بهذا البيت، لكن أنا لن أقر لك بملكية البيت إلا إذا خليتني أسكن فيه لمدة شهر، فنقول هذا الصلح باطل ويؤاخذ بإقراره. لماذا؟ لأنه اعترف أن ملكية البيت لزيد، فإذا اعترف بالملكية له فلا يجوز له أن يستعمل مال غيره وهو هذا البيت، فيكون حينئذ من أكل المال في الباطل، يكون من الصلح الذي أحل حراما. أو أقر له ببيت على أن يبني له فوقه غرفة، قال هذا بيتك بس أنا ماني مقر لك عند القاضي بأن بيتك إلا إذا بنيت لي غرفة في حوشه أو فوقه، حينئذ يكون مأكلا للمال الباطل، يجب عليه إثبات الملكية إن كان صادقا، وجب عليه بدون أن يأخذ شيئا من هذه العين. قال: أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية بعوض لم يصح. جاء رجل حر قال: يا فلان السعوديين يجون يبون رقى، وتعال أنا بقر إني مملوك لك وعطني 1000 علشان يعتقوني قيمة العتاق لك، عشان تعطني 2000. لم يصح هذا الصلح، لأنه صلح أحل حراما، فيكون صلحا باطلا. ومثل تأتي بأبيها وتقول: يا أبي أنت في حاجة شديدة فبعني، وأنفق على نفسك وعلى أبنائك هذا، وعطني منها 500 أمشي أموري وسدد الدين اللي في ذمتي، هذا صلح باطل. ومثله أيضا لو صالح امرأة لتقر له بالزوجية بعوض، جاءت تشحن قال: أقري عند القاضي أنك زوجة لي وأعطيك 10,000، حينئذ هذا صلح باطل فاسد، ولا يثبت به حق ولا قيمة له في الشرع. قال المؤلف: وإن بدلاهما له صلحا عن دعواه صح. جاء الزوج، جاء رجل وقال: هذه زوجتي، هذه زوجتي، وهي لا تذكر زواجا. قال: لا، زوجني أبوك عليك، أرادت أن تفتدي منه، جاب شهود عند القاضي. قالت المرأة: يا أيها القاضي، أنا لا أذكر هذا الزواج، أريد الافتداء منه، وأريد أن يسقط هذه الدعوة، وهذا 1000 ريال له علشان يسقط الدعوة. صح ذلك، وجاز لها أن تفتدي من دعواه بهذه 1000. طيب، هو هل يجوز له هذا الصلح؟ رأيكم؟ غلط. إن كان يعتقد ثبوت النكاح جاز له الافتداء، أصبح نوعا من أنواع الخلع. وإن كان كاذبا، شهود الشهود زور، أو لم يأتي بالشهود بعد، حينئذ لا يحق له أخذ هذا المال، والمال يكون سفتا ومالا خبيثا. وإن قال: أقر بديني وأعطيك منه كذا، ففعل صح الإقرار والصلح. قال: تعال، جو عند القاضي قال: أنا أطلبها 1000. جو عند القاضي قال: أبدا ما أطلب. قال: وش رأيك أنت أقر بديني وبعطيك منه 500. قال: إذن ما يخالف، أقر. حينئذ يثبت الإقرار ويبطل الصلح، لأنه حينئذ يكون صلحا مترتبا على أكل مال بباطل. نعم.
الله أكبر.
النوع الثاني من أنواع الصلح، الصلح على الإنكار. الأول صلح على إقرار، والآن عندنا صلح على إنكار. مثاله: ادعى علي على خالد دينا 100 ريال. قال خالد: أنا لا أذكر هذا الدين وليس لك علي دين. هل عندك من بينة؟ قال: ما عندي بينة، لكن سأطالبك بحقي إما في الدنيا وإلا في الآخرة. خالد خشي من ذلك، قد يحتمل، فأنا أريد أن أستدعي ذمتي بيقين وأدفع له جزء. فيا أيها المدعي، ما رأيك أن تدعي بدين 100 ريال؟ أنا سأعطيك 20 ريالا وأسقط هذا الدين والدعوى به دنيا وآخرة. فهذا صلح عن إنكار. ما هي فائدة المدعي؟ يحصل على بعض حقه. ما هي مصلحة المدعى عليه؟ أن تبرأ ذمته بيقين من جهة، وأن يسلم من الخصومات والقيل والقال والحضور في مجلس القضاء ونحو ذلك. الصلح عن الإنكار صلح صحيح جائز عند جماهير أهل العلم خلافا للإمام الشافعي، ويدل على صحته عموم النصوص الواردة بمشروعية الصلح، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. الحديث. قال المؤلف: من ادعي عليه بعيب أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال، صح الصلح. هذا الصلح ما حكمه؟ قال: هذا نخرجه بتخريجين، وبالنسبة للمدعي بيع، بحيث لو قال الدين 100 أنا سأعطيك 5 بدل الدين، وبالنسبة للمدعي بيع، بحيث لو تبين أن في المسجل عيبا فإنه يقوم برده إلى المدعى عليه. ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، لو كان الشيء المدفوع في الصلح مثلا جزءا من أرض مشاعة فإنه تدخله الشفعة، لأن قلنا الصلح له حكم البيع بالنسبة للمدعي. وأما بالنسبة للمدعى عليه المنكر، هذا يعتبر إبراء فلا يثبت له رد ولا شفعة. طيب لو قدر أن أحدهما كاذب، لو قدر أن أحدهما كاذب، حينئذ هذا الكذب حرام، وما ترتب عليه من أخذ للأموال يعتبر أكلا للمال بالباطل، يعتبر نوعا من أنواع السحت، ويدخل في قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وحديث: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وما أخذه يعد حراما. قال المؤلف: ولا يصح، يعني الصلح عن إنكار، بعوض عن حد سرقة أو قذف. سرق زيد من خال مبلغا من المال، رفع إلى القضاء وحكم عليه القطع. هو لما رفع للقضاء قالوا ايش رايك أعطيك مبلغا من أجل أن نسقط حد السرقة. نقول هذا الصلح أدى إلى مخالفة مقصد الشارع في تطبيق الحدود، فيكون صلحا باطلا. بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح بين المؤمنين جائز إلا صلحا أحل حراما. قال ولا حق شفعة وترك شهادة، يعني لا يصح له أن يصالح بعوض عن حق شفعة ولا بترك شهادة، يعني يقول له أسقط شهادة ولا تشهد علي مقابل المبلغ المالي الفلاني، يعني يؤدي إلى إبطال الحقوق، فيكون صلحا أدى إلى إحلال محرم. قال ولا حق شفعة. مثال ذلك، هذه الأرض كبيرة مملوكة بيني وبينك مناصفة، بعت نصيبي لزيد، قمت أنت قلت يا زيد أشفع في هذه الأرض، طيب ايش رأيك أعطيك 100 ريال وتسقط حقك في الشفعة؟ قال يلا أعطني إياها، قال يلا اكتب اشهد أنه سيسقط حقه بـ100 ريال، حينئذ تسقط الشفعة لأنه قد أسقط حقه، ولا يصح هذا الصلح لأنه صلح يخالف مقصود الشارع، لأن الشفعة إنما أقرت من أجل دفع الضرر الواقع عليه. فإذا رضي به جارا ولو بمبلغ مالي معناه أنه ليس عليه ضرر. والقول بسقوط الشفعة هو ظاهر المذهب، واختار طائفة من علماء المذهب أن الشفعة لا تسقط بهذا، قالوا لأن الضرر واقع عليه، فإذا جاء الصلح عن الشفعة فهو لا يزيل الضرر الواقع عليه. بعد ذلك تكلم المؤلف عن أحكام الجوار، قال وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله عند جاري شجرة أغصانها دخلت علي على بيتي في هواء بيتي، ما هو الواجب؟ إن رضيت هذا إلي، إن لم أرضى فإنني أطالب الجار وأقول أبعد أغصان شجرتك عن بيتي، ويجب عليه حينئذ أن يبعد هذه الأغصان. فإن أبى الجار وقال لن نزيل هذه الأغصان ماذا يفعل جاره؟ قالوا يلوي هذه الأغصان لتعود على بيت جاره مرة أخرى، لا يكسرها وإنما يلوي إذا أمكن، إذا لم يمكن فحينئذ له القطع. قال المؤلف ويجوز في الدرب النافذ. الطرقات والسكك على نوعين، النوع الأول درب نافذ مع الجهتين، فهذا ليس الحق فيه إلى الساكنين عليه فقط، بل هو حق عام لجميع المسلمين لأنهم سيستطرقونه، ومن ثم فليس فيه حق لأحد دون أحد، ويجوز للجيران أن يفتحوا من الأبواب ما شاءوا. فقال ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب بالاستطراق من الدخول والخروج. قال لا إخراج روشن وساقاط ودكة. الروشن الشيء الزائد في البيت، والساباط هو الممر الذي يكون بين بيتين، والدكة محل الجلوس الذي يكون زاهدا وداخلا في الشارع. فهذه الأمور لا يجوز للناس أن يضعوها في الدروب النافذة. لماذا؟ لأنها ستضيق على المارة، لأن الحق في الشوارع والدروب النافذة لجميع المسلمين، فإحداث هذه الأشياء فيه ضرر للمارة. وهذا هو مذهب الإمام أحمد، تحريم وضع هذه الأشياء. هناك رواية عن أحمد اختيار جماعة من أهل العلم أنه ينظر إلى الضرر، إن كان المار عليهم ضرر لم يجز، وإن لم يكن عليه ضرر جاز. هذا الخلاف فيما إذا لم يمنع ولي الأمر من إحداث هذه الأمور، فإن منع وجب الامتثال باتفاق أهل العلم. إذا تكرر هذا فإنه مما يلحق بهذا إضرار المسلمين في طرقاتهم، سواء بإيقاف السيارات بمحل المرور، مرور السيارات، أو بوضع مخلفات البناء في الطرقات، لأن هذا من إيذاء المؤمنين وهو من المحرمات، لقوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال المؤلف وميزاب. الميزاب مجرى الماء الذي يوضع في طرف البناء لئلا يحتار الماء في السقوف. في المذهب أنه لا يصح وضع الميزاب في الدروب النافذة والطرق المشتركة، وجماهير أهل العلم على عدم المنع من ذلك، والصواب هو مذهب الجمهور. لا يزال عمل المسلمين من عهد النبوة على وضع في الميزاب في الطرقات العامة. يبقى عندي مسألة وهي المكيفات، طرف المكيف الذي يكون في الشارع، هل نلحقه بالميزاب أو نلحقه بالروشن والدكة؟ انظروا فيه وقلبوا النظر. قال المؤلف ولا يفعل ذلك، يعني إخراج هذه الأشياء السابقة في ملك جار، لأنه يعني مملوك للغير، فلا يجوز التصرف في ملك غيره بدون إذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. قال ودرب مشترك. درب المشترك هو الذي يكون مغلقا مع إحدى جهتيه، ليس له نافذ إلا من جهة واحدة. الدرب المشترك حق لمن كان ساكنا عليه فقط، ومن كان له باب على هذا الدرب. لو قدر أن صاحب منزل له جهة أخرى وله جدار على الدرب المشترك لكنه لم يفتح فيه باب، فلا يحق له فتح باب إلا باستئذان من بقية الجيران، لأن الحق هنا في الدرب المشترك للساكنين عليه، فلا بد من استئذانهم. قال المؤلف: وليس له وضع خشبه أو خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة، إذا لم يمكنه التسقيف إلا به. وضع الخشب على جدار الجار له شروط، ومثله أيضا المعدة أو الصبة وغيره له شروط. الشرط الأول أن يكون محتاجا يلحقه ضرر إذا لم يبني ولم يضع الخشب على الجدار، فإن كان غير محتاج لم يحق له. الشرط الثاني ألا يكون على الجار ضرر بهذا التسقيف أو بهذا البناء، هذان شرطان محل اتفاق في الجملة. هناك شرط ثالث اختلف فيه العلماء، وهو هل يشترط إذن الجار صاحب الجدار أو لا يشترط ذلك. في مذهب أحمد لا يشترط، واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبه، وفي لفظ خشبة، وفي لفظ خشبه في جداره، هو في الصحيح. وذهب الجمهور إلى اشتراط الإذن، إذن الجار، فلا يضع خشبه ولا ميدة ولا صبة على الجدار إلا بإذن جار. قالوا: لأن الجدار مملوك للجار، فلا بد من استئذانه، لحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ولعل القول الأول أظهر للحديث السابق. وكذلك في المسجد يضع الجدار لا يضعه إلا عند دفع ضرر واقع أو ولم يمكنه التسقيف إلا بذلك. إذا كان هناك جدار مشترك بين الجارين فانهدم الجدار فماذا يفعل؟ قال: إذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره، خشي أن يسقط فيضر بمار أو بنحوه، فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه، قال: عمره معي، فحينئذ يجبر الجار عليه. لماذا؟ لأنه ملك لهما، وهنا بقاء الجدار فيه ضرر، وعدم بناء جدار جديد فيه ضرر عند انهدام الجدار، يؤدي إلى انكشاف البيت ونحوه فيجبر عليه. وهذا هو ظاهر مذهب أحمد، وهو أيضا أظن مذهب الإمام مالك. وقال الجمهور ومن أبو حنيفة والشافعي: لا يجبر الجدار الجار على بناء هذا الجدار المشترك. لماذا؟ قالوا: إن أردت يا أيها الجار جدارا يدفع الضرر عنك فاشتريه بمالك. قال المؤلف: وكذا النهر والدولاب والقناة إذا كانت مشتركة بينهما فانهدمت أو خشي انهدامها ووقوع الضرر منها، فحينئذ هل نلزم الجار بمشاركة جاره بينهما نهر؟ هذا النهر يجزي، خشي والجدار النهر فيه جدار يحمي من سيحانه في الأرض، فخشي سقوط هذا الجدار، فأحد الجارين قال: نريد أن نبني الجدار لئلا يغر بالآخر، هل يلزم جاره بالاشتراك معه دفع تكاليف هذا الجدار على الخلاف السابق؟ ومثله أيضا القناة، سواء كانت قناة ماء أو قناة سير يسار عليها في أثناء جريان الوادي. هذا ما يتعلق بأحكام الصلح وأحكام الجوار. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، ونصلح ولاة أمورنا ونوفقهم للخير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.